إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
الآن هو يحكي قول الأشاعرة. فإن قال الأشعري: أنا هذه الصفات التي أثبتها وهي الصفات السبع إنما أثبتها بالعقل. لماذا؟ لأن فعل الحادث دل على القدرة، أي حادث من الحوادث التي هي موجودة من خلق الإنسان والجن والجبال وغير ذلك تدل على ماذا؟ على قدرة الخالق، وإلا كيف يخلق العاجز؟ العاجز ما يخلق شيء. ثم قال: والتخصيص دل على الإرادة، إذا خصص هذا المخلوق بشيء وخص هذا المخلوق بشيء يدل على ماذا؟ أنه أراد أن يخص هذا المخلوق وأن يخص هذا المخلوق، فأنا يقول أثبت الإرادة. والإحكام، إحكام هذه المخلوقات بحيث لا يقع فيها غلط وهي على أكمل وجه وأتم شيء من السماوات والأرض والمخلوقات يدل على ماذا؟ على علم الخالق. يقول: فأنا أثبت العلم. قال: وهذه الصفات اللي هي القدرة والإرادة والعلم وغيرها تدل على مستلزمة للحياة، لأنه لا يمكن تصور قادر عالم مريد وهو ليس بحي، هذا لا يمكن تصوره. يقول أشعري: قال والحي لا يخلو عن السمع والبصر، يرى عباده ويسمع كلامهم. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. إذا احتج بهذه الحجة: أنا أثبت هذه الصفات لأنها يدل عليها العقل، ماذا يقول له أهل السنة؟
أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلفت.
يقول: عدم الدليل المعين، المراد هنا بالدليل المعين ما هو؟ العقل. العقل هو الذي أثبت هذه الصفات عند الأشاعرة. يقول: عدم هذا الدليل المعين العقل عندك لا يستلزم عدم المدلول أو الدعوة أو المطلوب، يعني انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. عندنا دليل سمعي أثبت هذا الأمر، فكون دليلك العقلي ما أثبته لا يدل على أنه غير موجود، بل قد أثبته السمع وأثبته دليل عقلي آخر غير ذلك. فهنا يقول: إذا قدرنا، الشيخ يقول: إذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي يثبته، وهذا يكفي. وحينئذ يجب علينا أن نأخذ بالدليل السمعي، لأن هذا الدليل قائم وسالم من المعارضة. مثال ذلك: مثلا لو عندنا مثلا أمر واجب وذكرنا له أدلة، فقال قائل: إن هذا الدليل ضعيف لا يصح، هل معناته أنه يبطل الوجوب؟ لا. لماذا؟ ها، هناك أدلة أخرى، هذا الدليل لم يسلم، هناك أدلة سالمة من المعارضة صحيحة وثابتة. فهذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول له بعد ذلك:
فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه.
يقول: افترض أن هذا الدليل العقلي الذي سلكته لا يثبت ذلك، لا يثبت بقية الصفات. يقول: فإنه لا ينفيه. العقل هذا ينفي هذه الصفات؟ لا، ما ينفيها. أنت نعم لا تستطيع أن تثبتها بعقلك، لكن لا ليس معنى ذلك أنها غير موجودة. كل عقلك ما يستوعب وجود بلد معين، لكن هل معناته أن هذا البلد منفي غير موجود؟ لا. عقلك لا يستوعب مثلا اختراع أو اكتشاف معين أو آلة معينة، هل معناته أن تنفى وينفى وجودها؟ لا، ما ينفي وجودها. نعم.
فليس لك أن تنفيه بغير دليل.
إذا قلت: والله هذا الاختراع غير موجود، عندك دليل؟ لا، بس أنا أقول عقلي ما يقبله. عقلك ما يقبل هذا لعجز عقلك عن معرفته، لكن ليس لك أن تنفيه، فقد عرفه الناس واطلعوا عليه بلاد أنا ما زرتها ولا أعرفها ولا سمعت عنها قبل ذلك، وأتاني ثقات وأخبروني أنها موجودة، قل لا غير موجودة، نحن زرناها وذهبنا إليها ودخلناها وفعلنا كذا وكذا، قل لا أنا ما أؤمن بهذا، هذا باطل، هل يدل على نقصان عقلك؟ لأن هؤلاء ثقات أخبروك وعندهم أدلة يقينية من الذهاب إلى هذه البلدة والجلوس فيها وغير ذلك. نعم،
لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل
كما أن المثبت أثبت هذا الأمر بالدليل، إذا أنت نفيت عليك بالدليل وإلا أنت مدعي فقط. نعم،
ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبت، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالب عن العاد عن المع عن عن المعارض عن المعارض المقاوم.
يعني معارض المقاوم عندك دليل على مسألة، وهذا الدليل ليس له معارض لا عقلي ولا سمعي، يرفض هذا الأمر، إذن تقبله. يقول فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالب، أدلة سالمة ثابتة واضحة في إثبات الصفات للرب، هل هناك دليل سمعي يعارض؟ لا. دليل عقلي؟ لا، سوى عقلك أنت، لكن بقية العقول تقبل هذا الشيء. إذا عقلك فيه خلل في إثبات هذا الأمر. هذا الجواب الأول. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات.
قلنا لكم فيما سبق يا أخوان أن الرد على الأشعري من أيسر الردود، إذ أنه ما ثم إلا مذهبان، مذهب أهل السنة الحديث، مذهب السلف أو مذهب الفلاسفة. أما مذهب الأشاعرة فمتفاوت، فهنا ماذا يقول؟ يقول يمكن إثبات هذه الصفات، صفة المحبة والرضا والكره والبغض والغضب وغير ذلك، يمكن إثباتها بالدليل العقلي. من قال لك أن الدليل العقلي يرفضها؟ فقال
فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على
أنت لما قلت أن التخصيص، تخصيص هذا الخلق بشيء دل على إرادة الله، هذا كلام الأشعري. نقول لك أن الله عز وجل لما نفع العباد وأحسن إليهم دل على ماذا؟ على رحمته بهؤلاء العباد. ولما أهلك آخرين وسخط عليهم دل على أنه يكره أو يسخط على هؤلاء، فهذا أيضا دليل عقلي يثبت.
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم.
لماذا الله سبحانه وتعالى يكرم هذا فيعطيه ويتفضل عليه ويجعله في رضا وراحة وطمأنينة وغير ذلك من الإكرام العظيم، ولا يكرم هذا؟ دليل على ماذا؟ يقول هذا دليل على محبته، إن الله عز وجل يحب هذا العبد فلذلك أكرمه وأعطاه.
وعقاب الكفار يدل على بغضهم
كما حصل للأمم السابقة، وهذا يقر به الأشعري. الأمم السابقة لما دمرت وأهلكت وأتاتهم الريح وأتاهم غير ذلك من العذاب دل على ماذا؟ على أن الله عز وجل لا يبغضهم، إذ أن الله لا يمكن أن يهلك ويعاقب من يحبه. لما أكرم الله قوم موسى فنجاهم وأهلك فرعون دل على ماذا؟ أن الله يحب موسى ومن معه ويبغض فرعون ومن معه. نعم،
كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه.
هذا مشاهد معروف لا تجادل فيه الأشاعرة، لأنه ثابت في كتاب الله. ما هو؟ أن هذا ثابت من إكرام الأولياء وعقاب الأعداء.
والغايات الموجودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة أو لا.
هنا يقول الغايات الموجودة في مفعولاته، يعني مخلوقات الله عز وجل، لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وغير ذلك دل على ماذا؟ على حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا الله عز وجل جعل لنا الأرض مهادا؟ لنمشي فيها ونقضي حاجاتنا ونستطيع أن نمشي فيها. لماذا لم يجعلها كلها جبال؟ لنمشي، تيسر لنا في مشينا وحاجتنا وزراعتنا وغير ذلك. لماذا إذن جعل الله فيها جبال؟ الجبال أوتادا، إذن جعلها أوتاد تثبت وترسخ بها الأرض. إذن هذه المفعولات، مفعولات الله عز وجل كان له فيها حكمة، ما يخلق شيء عبث. لماذا خلق الله الشر؟ حكمة، يبتلي به أهل الخير فيظهر فيه إيمانهم وترفع به درجاتهم. قال ومأموراته الشرع، هل الشرع وأوامر الله عز وجل فيها حكم ولا ما فيها حكم؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا أن نأخذ من أموالنا فنعطيها غيرنا؟ ها، حكمة ما هي؟ إغناء الفقراء، والإعانة والمساعدة والتكافل الاجتماعي في المجتمع حتى لا يحتاج بعضهم إلى بعض. واضح؟ لله فيها حكمة، هذه كلها لله فيها حكمة، يعني مفعولاته ومأموراته، وما وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. انظر إلى العواقب الحميدة في مفعولات الله، حتى أحيانا بعض العقوبات التي تنزل على أوليائه وعلى عباده المؤمنين تكون سببا لرفعة درجاتهم وتكثير سيئاتهم وسبب لرجوع الكثير منهم إلى الله جل وعلا. إذن عواقبها حميدة، تدل على ماذا؟ يقول تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة. كما أنك قلت أن التخصيص يدل على مشيئة الله، كذلك مفعولات الله تدل على حكمة الله. إذا نثبت لله حكمة، ما المانع من ذلك؟ الدليل العقلي يثبتها ولا ما يثبتها؟ يثبتها. أصلا لما ترى الإنسان يفعل فعلا بلا حكمة تصفه بماذا؟ بالعبث أو الجهل. تقول فعل هذا الفعل لماذا؟ بلا حكمة. تقول يا أخي ما ينبغي لمثل هذا الرجل رأس وله شأن ومعظم ثم يفعل أعمال عبثية، لا ينبغي أن يفعل ذلك. فما ظنك بالخالق؟ هل تظن أنه يفعل أفعال عبثية من غير حكمة؟ لا، معاذ الله. وذلك كثير من الآيات حكيم، فعلها لحكمة، ما فعلها عبثا سبحانه وتعالى.
كما يدل التخصيص على المشيئة أو أولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان
لقوة العلة الغائية. العلة الغائية كما مذكور لكم في الحاشية ما يوجد الشيء لأجله. مثاله الشيء يوجد لأجل هذا الأمر. مثاله خلق الله الخلق، ما المراد من ذلك؟ إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة ما يراد منه؟ تحقيق التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المراد منهم عبادتهم، هذه علة غائية. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ها لعلكم تتقون، هذه علة، المراد تحقيق التقوى، هذا المراد. ولهذا
كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
يعني ما في القرآن من بيان أن لله حكمة في هذا الأمر، لعلكم تتقون، لعلكم كذا، لعلكم كذا، هذا كله بيان الحكمة. ما المراد؟ ما الحكمة من هذا؟ التقوى، القوة، إظهار الإعانة ونحو ذلك. هذه الآيات أكثر مما في القرآن من بيان من الدلالة على محض المشيئة، فقط أن الله شاء هذا الأمر، لأن الحكمة أعظم، يظهر الله حكمته في هذه الأمور. نعم.
وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلين.
الآن الشيخ رحمه الله لما تكلم في الصفحات الماضية ماذا قال؟ قال فصل. فإن كان المخاطب فصل، فأمل أصلاً فأحدهما أن يقال. ثم قال إن كان المخاطب، وقسمهم إلى كم طائفة؟ ثلاث، قلنا الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة. الطائفة الثانية المعتزلة، من هم المعتزلة؟ هم أتباع واصل بن عطاء، ثم تبعه عمرو بن عبيد. واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري، تعرفون الحسن البصري من أئمة التابعين. سأله رجل فقال ما حال الرجل الذي يفعل الكبيرة، كافر ولا مؤمن؟ فسكت الحسن يسيرا، فقام واصل فقال هو في منزلة بين منزلتين، يعني لا نقول لصاحب الكبيرة كافر كما لا نقول لصاحب الكبيرة بأنه مؤمن. ثم اعتزل، يعني قام من المجلس وذهب في طائفة المسجد، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. ولهم أصول خمسة، منها المنزلة بين منزلتين، أن صاحب الكبيرة لا يقال كافر ولا يقال مؤمن، وإنما هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، وفي الآخرة في نار جهنم خالد مخلد. مثل الإباضية الآن ماذا يقولون؟ يقولون هو كافر نعمة، طيب وفي الآخرة في نار جهنم، يعني مثل قول المعتزلة. والمعتزلة يا أخوان عامة الطوائف في زماننا تسلك مسلك المعتزلة في باب الأسماء والصفات. فالإباضية معتزلة، الشيعة المعتزلة وغير هؤلاء تجدهم على مسلك المعتزلة في إثبات الصفات، بل عامة الأشاعرة معتزلة. كما قلنا لكم سابقا أنهم سلكوا مسلك المدرسة الثانية وهي مدرسة الأشاعرة المعتزلة، فتجدهم لا يثبتون شيء من الصفات، لا يكاد يثبتون شيء من الصفات. هؤلاء المعتزلة، هذه الطائفة الثانية إذا كانوا ممن ينكر، إذا كانت هذه الطائفة ممن ينكر الصفات لكنه يقر بالأسماء، يعني أسماء كما قلنا أعلام محضة لا تدل على شيء، عالم لكن بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، يعني ما يثبت شيء من الصفات، فماذا قال؟ قال كالمعتزلي الذي يقول
إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة،
يعني حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. مرة ما الأسماء هذه ما لها أي معنى عنده، لا تدل على شيء، نعم، يعني ذات مجردة عن الصفات.
قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم.
لماذا ينكر المعتزلي الصفات ويثبت الأسماء؟ يقول لك المعتزلي شبهته لأن لا نجد في الشاهد مما نشاهد في الدنيا متصفا بالصفات إلا أن يكون جسما، لأن الصفات تقوم بجسم، إذن إذا أثبتنا الصفات قلنا أن الله جسم والله تعالى عن الجسمية، لأن الجسم حادث والله عز وجل ليس بحادث. دليلك قال دليلي أشاهد، الآن لما أقول إنسان لصفة السمع، السمع هذه قامت بماذا؟ بشخص. صفة العلم قامت بشخص، إذن هذا تشبيه. ماذا يقال له؟
قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى أنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم.
الآن نقولك بنفس حجتك، ليس مراد الشيخ أن يقول إثبات كلمة الجسم، لا، إنما المراد بالإلزام. الآن أنت تقول إن الله حي عليم قادر ونحو ذلك، نحن نرى في الشاهد، يعني فيما نرى أن اسم الحي لا يقوم إلا بجسم. أنت الآن حي، أن جسم الآن أمامي، قادر عليم سميع بصير، لك إرادة، لك وكذا وكذا من الأسماء. إذن أتخيل في ذهني أن لا يمكن إثبات شيء من الأسماء إلا أن تقوم بجسم، إذن لا أثبت شيء من الأسماء. نفس حجتك في إبطال الصفات هي نفسها أن تبطل فيها الأسماء. نعم.
فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم.
كل شيء من الأسماء بل كل شيء موجود تنفيه. لماذا؟ لأن كل شيء لابد أن يقوم بالجسم، حتى اسم الحياة والوجود يكون بجسم، لأن الموجود جسم، أنا لا أرى الموجودات إلا جسم، لما أقول لك هذا ماء هذا إذن جسم، لو اختفى غير موجود، فكل شيء موجود في الشاهد له جسم، إذن لا تثبت شيء لا من الأسماء ولا الصفات.
فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
يعني احفظ هذه جيدا، اجعلها في ذهنك وفي عقلك لا تنساها، وهو أن ما دمت تثبت أسماء إذن أسماء يقتضي منها التشبيه الجسمية. أي شيء يقول لك يقول هذا تشبيه، تقول نفس الطريقة الأسماء فيها تشبيه، لأني أنا لا أرى في الشاهد إلا من يوصف بأنه حي قادر الإنسان، إذن تشبه الله بالإنسان أنت، يقولك لا أسماء الله خاصة به، إذن صفات الله خاصة به، أسماء الله لا تشبه أسماء المخلوقين، إذن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. إذن كل ما يحتج به في النبي تستطيع أن تغلب فيه، وما يثبته تستطيع أن تثبت غيره بما دل عليه الكتاب والسنة بلا تشبيه. نعم.
وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات،
هذه الطائفة الثالثة، وهم الذين يثبتون وجودا ذهنيا للفلاسفة والباطنية ونحوهم، يثبتون وجود ذهني فقط لا حقيقة له، كما قلنا أن الذهن ها يا أخوان يفترض أي شيء، أي شيء يفترض الذهن لكن لا وجود له، فهؤلاء حقيقة قولهم ما هي حقيقة قولهم؟ غاية التعطيل. هذه حقيقة قول هؤلاء أنهم لا يثبتون شيئا أبدا. نعم.
وقال
هم ماذا يقولون يا أخوان؟ يقولون إثبات الصفات أو الأسماء يقتضي التشبيه، والنفي تشبيه بالمعدومات، إذا ماذا نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي كما سيذكره. فماذا يقولون؟
وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم.
يعني هذه حجتهم، أو هي مجاز، يعني لا حقيقة لها، لا حقيقة لها أبدا، لأن إثبات ذلك، إثبات أن الله حي قادر عليم إلى آخره، يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هكذا فهموا. نعم، ماذا يقال له؟
قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.
أنت الآن ماذا تقول أيها الفيلسوف وأيها الباطني؟ قال أقول أن الله لا أقول حي ولا موجود ولا قادر ولا عالم ولا غير ذلك. نقول لماذا فعل ذلك؟ قال أنا فعلت ذلك خوفا من التشبيه، إذا قلت حي والإنسان حي إذن شبهت، فماذا أصنع؟ أقول ليس بحي ولا موجود ولا قادر، وهكذا من النفي. نقول له أنت فرغت من تشبيه الله بالموجودات، فوقعت في تشبيه الله بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أعظم وأخطر وأكبر من التشبيه بالموجودات. نعم، فإن قال الآن يريد أن يجيب، هي محاورة بين سني وبين فيلسوف وباطني.
فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات،
يعني أنفيهما معا،
قيل
يعني يرفع النقيضين، يقول لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، هذان نقيضان. فهو الآن ماذا صنع لما قال أنفي النفي والإثبات؟ وقع في ماذا؟ في رفع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما ذكرنا في الدرس الماضي. قيل له
فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات،
يعني حسب زعمك شبهت الله عز وجل بماذا؟ بالنقيضين، أنك جمعت النقيضين في الله عز وجل، وهذا من أعظم ما ترده العقول.
فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما،
هذا شيء ممتنع في العقول، شيء تقول موجود معدوم في الإثبات، أو تقول في النفي لا موجود ولا معدوم، هذا لا يمكن، العقول ما تقبل هذا الشيء أبدا.
ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع،
هذا أيضا يقول فإن قلت، يعني هذا من اعتراضاتهم التي لا تنتهي، لأن من رد الحق ورد نصوص الكتاب والسنة لا بد أن يقع في التناقض والاضطراب، ويهرب من حجة إلى حجة فيما يرى وفيما يزعم، وهو في الحقيقة ينتقل من ضلال إلى ضلال، أثبت بعضها ثم نفاها كلها، ثم وقع في نفي النفي ونفي الإثبات، فوقع في التناقض الذي لا يقبله عقل. فإن قلت يعني في هذا الاعتراض
إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، ولا تقابل السلب والإيجاب.
هو ماذا يقول الآن هذا المعطل الباطني؟ يقول نفي النقيضين يمتنع متى؟ يقول يمتنع إذا كان يكون قابلا لوجود النقيضين، تقابل الملكة والعدم، هما أمران متقابلان، الملكة العدم والملكة، أحدهما وجودي والآخر عدم كالحياة والموت. يقول لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار، نعم،
فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما.
هو يقول هذا، يفترض هذا، أن الجدار لا يقال له حي ولا ميت، كذلك نقول أن الله عز وجل إننا نقول لا حي ولا ميت، لأن الجدار لا يقبل هاتين الصفتين. فماذا قال؟
قيل لك
الآن يريد أن يجيب عن قوله بأجوبة وليس بجواب واحد. الجواب الأول
هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.
يقول أن هذا الوجود والعدم باتفاق العقلاء هما نقيضان، يستحيل أن يكون شيئا ما موصوف بالوجود والعدم، يستحيل، يا موجود يا معدوم. أما أن يقول لا موجود ولا معدوم هذا يستحيل، هذا لا يمكن عند العقلاء كلهم، ولا حتى عند اللغات ولا غير ذلك،
وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون.
يعني هذا الاصطلاح اصطلحوا عليه، سموا أنفسهم ويعني اعتبروه، اللي هو تقابل الملكة وعدمها، هذا المراد. اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، سموا بالمشائين. لماذا؟ لأنه كان يلقي الدرس وهو يمشي وهم حوله، فسموا بالمشائين. هو يرى أنه يمشي فترد عليه الأفكار والعلوم بهذه الطريقة فسموا بالمشائين. نعم.
والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا في الحقائق العقلية.
نعم، هذا اصطلاح فلسفي وليس حكم عقلي ولا شرعي. يعني أن تخترع من عند نفسك اصطلاح تقول الله هذا اصطلحنا عليه، هذا شيء فلسفي من عندك. هذا الاصطلاح هل دل عليه الشرع؟ لا. هل دل عليه العقل؟ لا. إذن لا قيمة له، لا قيمة له. لأن لو فتحنا هذا الباب كل طائفة بل كل شخص يستطيع أن يدعي ما يشاء ويقول هذا أمر اصطلحنا عليه. فهنا الاصطلاح هذا الفلسفي لا، يعني لا قيمة له، لأنه ليس حكما لا شرعيا ولا عقليا. والاصطلاحات اللفظية لا تدل على نفي الحقائق العقلية ولا تغير منها شيء. هذه الاصطلاحات لا تنفي الحقائق الشرعية ولا تغير من هذه الحقائق الشرعية شيء. نعم.
وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
الآن هذا دليل شرعي يرد قولك، ما هو؟ قال:
فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم.
أنت تقول أن الجدار لا يوصف بأنه حي ولا ميت، الله سمى هؤلاء أحياء غير أموات، أموات غير أحياء، لأنهم يعبدون حجارة وأصنام وغير ذلك، فسمها أموات. ماذا تقول؟ الجواب الثاني:
وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف،
يقول هنا، يقول ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر أقل مما يقبل ذلك. لا شك أنه أكمل، الذي يوصف بالحياة أو الموت أكمل مما لا يوصف أصلا بالحياة ولا الموت، كما تشاهد أن الإنسان أكمل من الجماد.
فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فرت من تشبيهه بالحيوانات.
الحيوانات مقصود فيها إيش؟ التي فيها حياة، ليس الحيوانات البهائم، لا، إنما المراد الحيوانات التي فيها حياة. أنت الآن فررت من تشبيه الله بما فيه حياة في الدنيا، فشبهت الله بما هو جماد، والجماد أقل من الحيوان الذي فيه حياة باتفاق العقلاء. نعم.
فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك.
ففررت من التشبيه بالموجودات وهو كفر، فوقعت في تشبيه بالجمادات فكان كفرا أكبر. نعم.
وأيضا
وجه ثالث:
فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم.
يقول: فما لا يقبل الوجود والعدم، لا يقبلهما معا، الذي لا يقبل الوجود والعدم معا أعظم امتناعا في العقل من القابل للوجود والعدم، بل
ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم.
يعني أعظم امتناعا في العقل، يمتنع وجوده في العقل، هذا شيء ممتنع وجوده في العقل.
وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
هو يقول: فجعلت الوجود الواجب، الوجود الواجب الذي هو ماذا؟ الله عز وجل. يقول: أنت جعلت الله الذي لا يقبل العدم جعلته أعظم الممتنعات، وهذا يقول غاية في التناقض والفساد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما.
يعني بعضهم كان فقط ينفي لا موجود ولا حي ولا قادر ولا كذا ولا كذا، ثم أتى بعضهم فماذا صنع؟ ينفي يرفع النقيضين، أحيانا يوجد النقيضين وأحيانا يرفع النقيضين، فيقول لا موجود ولا معدوم. ورفع النقيضين كالجمع بين النقيضين، كلاهما ممتنع. يعني نقيضان يجتمعان، تتصور هذا الأمر حياة وموت؟ مستحيل، يا حي يا ميت. وهكذا تقول لا حي ولا ميت ترفعهما، هذا يعقل؟ ما يعقل. نعم.
ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات.
من هؤلاء الباطنية من يقول ماذا؟ يقول أنا أتوقف، لا أصرح لا برفعهما ولا بجمعهما. الآن هم الباطنية أنفسهم ينتقلون من مذهب إلى مذهب، وطائفة تخرج من طائفة، وهكذا.
وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يغير الحقائق.
كونك تتوقف ولا تصرح بشيء هذا من جهلك، فلو أن أحدا جهل وجود بلد معين لا ينفي وجود البلد. هل هذا ينفي وجود البلد؟ يقول كوا دولة فلانية قال ما أعرفها ولا سمعت فيها، هل هذا ينفي وجودها؟ لا ما ينفي وجودها ولا يضر أصلا وجودها. يقول كذلك أنت إذا قلت هذا الأمر كلامك لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير الحقائق أبدا.
وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرص ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه.
نعم.
وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود إلى الوجود والممكن.
يقول يعني إذا قلت أنه غير قابل للصفات هذا أشد امتناعا بالنسبة لله مما إذا قلت أنه قابل للنقيضين، ولكنهما يعني يرتفعان. نعم.
وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب.
لماذا قال وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لما تقدم أن واجب الوجود لا يأخذ وجوده من غيره، لا يتوقف وجوده على غيره، فلذلك يجوز له القبول ويجب له. وإذا جاز وجود المقبول وجب، يعني هذا الوجه مبني على ماذا؟ على أن الله عز وجل كامل في صفاته، ومن لوازم هذا الكمال وجوب اتصافه بصفات الكمال، وكل صفة جاز أن يوصف الله بها فإنه يجب أن تثبت له، لأن كون الصفة صفة كمال يوجب أن تكون صفة لله. أي صفة كمال؟ صفة الحياة، أليس لله صفة الحياة؟ نعم. هذه صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال. إذن يجب أن تكون لله عز وجل وأن تثبتها لله سبحانه وتعالى، لأن كل كمال لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد بسط هذا في مواضع أخرى وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التفريق.
هذا الوجه الرابع. نعم.
اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه.
نحن تكلمنا فيما مضى ذكر الشيخ مسألة اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس من التشبيه ولا التمثيل كما تقدم، ثم هنا يقول يختص بوجوبه، يعني الصفات الواجبة والصفات الجائزة والممتنع. الواجب كصفات الذاتية لله، حياة والعلم والقدرة، هذه صفات واجبة. والصفات الجائزة الصفات الفعلية تجوز على الله عز وجل، وإنما أثبتت بالدليل السمعي ليس بالدليل العقلي. والممتنع على الله عز وجل الصفات الممتنعة التي لا يتصف بها جل وعلا، لصفات النقص. نعم.
فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، إذ لا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
لأن لماذا قال فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق؟ يعني هناك أمور يختص بها المخلوق، في أمور يختص بوجوبها المخلوق مثل الحدوث والافتقار، هذه مما يعني يختص بوجوبه المخلوق، أو بجوازه مثل الحياة وبعض الصفات يختص بها المخلوق، بمعنى أن لهم فيها كمال وفيها نقص. وهناك تمتنع على المخلوق صفات، تمتنع على المخلوق، إنما هي تختص بالرب جل وعلا من صفات الكمال. نعم.
وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم،
أن كل معنى سماه مسمى. صححوها عندكم، مسمى، هذا هو الصواب. يقول هنا الشيخ رحمه الله: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. الصفات التي نفيتها والأسماء التي نفيتها هي ثابتة بالشرع وبالعقل كما تقدم. وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما هو تمويه على الجهال، أنت فقط تريد أن تنفيها فتمارس التخويف للناس، تقول أن هذا تجسيم، هذا تشبيه، هذا كذا، وهو في الحقيقة ليس من ذلك في شيء، لأن إثبات الصفات للرب جل وعلا وإثبات الأسماء للرب جل وعلا هو الكمال، ليس فيه تشبيه ولا تجسيم. نعم. الجهال الذين يظنون ماذا؟ أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، هذا باطل.
ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق،
ليكذب الناس
بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على قواعد.
يستطيع كل إنسان أن يأتي إلى الحق فيلقبه بألقاب سيئة حتى ينفر الناس عنه، وهذا عند العقلاء غير مقبول. فبإمكان كل طائفة أن تنبز طائفة بأسماء قبيحة لتنفر عنهم إنهم يقولون كذا ولا دليل عندهم. نعم.
وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
نعم، هذه الطريقة طريقة تشويه الحق ورميه بهذه الألقاب أو هذه الألفاظ هي طريقة هؤلاء الملاحدة الذين دفعوا الناس إلى ماذا؟ إلى حتى إنكار أسماء الرب وصفات الرب، حتى دخلوا في الكفر العظيم، نسأل الله عافيته والسلامة.
وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم،
يعني هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وابن رشد وغيرهما من الفلاسفة ماذا يقولون؟
إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل
هم الآن عندهم شبهة، ما هي الشبهة؟ شبهة التركيب. المركب مكون من شيئين، هذا المركب مكون من شيئين، فهم يقولون إذا أثبتنا لله العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والقوة وأن الله حي عليم وغير ذلك من الأسماء والصفات، هذا يلزم منه التركيب، يكون الله متعدد، وهذا باطل وهذا كفر. كيف نجعل الله متعدد والله سبحانه وتعالى آلهة كثيرة؟ هذه شبهتهم. ماذا يقول الشيخ الإسلام تيمية لو تقرأ الحاشية؟
قال شيخ الإسلام: وعمدة ابن سينا وأمثاله على نفيها هي حجة التركيب.
يعني نفي ماذا؟ نفي الصفات. ما هي حجتهم؟ حجة التركيب. ما هي حجة التركيب؟
وهو أنه لو كان له صفة لكان مركبا.
يعني إذا أثبت أي صفة في عقولهم، أنت الآن أثبت تركيب لله، إذن لا أثبت لا أسماء ولا صفات لله فيما يزعمون.
والمركب مفتقر إلى جزئية،
إلى جزئيه،
إلى جزئيه.
قلنا المركب هو مكون من شيئين، فإذا هم يقولون إذا أثبتنا لله أسماء وصفات إذن جعلنا من الله مركب، والمركب معروف أنه يفتقر إلى أحد جزئيه، هذا معروف. وإذا افتقر إلى أحد جزئيه يقول المفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. كيف نقول أن الله مفتقر إلى هذه الصفات ثم نقول أن الله يوصف بها؟ نقول لا، ما يوصف بشيء ولا أسماء ولا صفات. لماذا؟ لأنه غني واجب الوجود لا يحتاج إلى شيء.
وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة، بسبب أن لفظ التركيب والجزء والافتقار والغير ألفاظ مجملة.
هم يأتون بهذه الألفاظ يعني ليخوفوا الناس، فيقولك أن هذا يعني تعدد القدماء مع الله. الصفات هذه لما تقول أن الله حي قادر عليم سميع بصير، أنت الآن كأنك أثبت قدماء، أثبت مع الله ذوات أو آلهة قدماء موجودين مع الله، والله هو الغني والقديم أو واجب الوجود الذي لا يحتاج إلى غيره، وهو سبحانه وتعالى غني عما سواه. إذن تعدد القدماء هذا باطل، وهذا إذن ننفي كل الأسماء وكل الصفات للرب جل وعلا. وهذا لأنهم يعتقدون ماذا يا أخوان؟ لأن الله يعتقدون أن تعدد الأسماء والصفات إذن تعدد القدماء، وهذا باطل من أعظم الباطل. لأن الله هو العليم القدير الحي القوي، فهو واحد بأسمائه وصفاته. من قال لك أن الأسماء والصفات منفصلة عن الذات؟ الأسماء والصفات من الذات. من قال لك أنها منفصلة عنها حتى تعدها ذوات؟ هي الأسماء والصفات تقوم بالذات، والذات لها أسماء وصفات، إذن الذات واحدة بأسمائها وصفاتها. نعم.
فيراد بالمركب ما ركبه غيره، وما كان وما كان متفرقا فاجتمع، وما يقبل التفريق، والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق. وأما الذات الموصوفة بصفات لازمة لها، فإذا سمى المسمي هذا تركيبا كان هذا اصطلاحا له، ليس هو المفهوم من لفظ التركيب.
يعني هو افترض هذا الاصطلاح، اصطلاح الباطل التركيب، ثم بناء على هذا التركيب ماذا صنع؟ أنكر الصفات للرب جل وعلا، ولم يثبت لله لا أسماء ولا صفات بناء على اصطلاح هو اصطلحه، ما أخذها من القرآن ولا السنة، لا هو اصطلحه، وافترض هذا الافتراض الباطل.
والبحث إذا كان في المعاني العقلية لم يلتفت فيه إلى اللفظ.
يعني هم يأتون بألفاظ ثم بناء على هذه الألفاظ والاصطلاحات التي اصطلحوها التي لم يدل عليها لا شرع ولا عقل، يريدون رد الشرع ورد العقل. تقرأ من جديد. وإذا قال نفاة الصفات،
وإذا قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟
يقول أن الرد على هؤلاء لما يقولون إذا أثبتنا أن الله له العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وتعدد الصفات هذا يلزم منها التركيب، والله ليس مركب. رد عليهم فماذا قال؟ قال إذا قلتم هذا أنتم أصلا تقولون أيها الفلاسفة، تقولون إن الله واجب الوجود وهو عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ، هذا تذكرونه في كتبكم، أفليس المفهوم من هذا نفس المفهوم من الذي أنكرتموه؟ إذا أثبتنا أن الله واجب الوجود وعاقل وعقل ومعقول إذن تعددت التركيب، هذا تركيب، نفس حجتكم مبطلة، نبطل قولكم. لذلك ماذا قال؟ هذا طبعا الكلام هذا فيه كذب على الله وعلى رسوله. الله ما يوصف بأنه عقل ولا عاقل ولا معقول ولا عاشق ولا معشوق ولا ملتذ، هذه كلها أوصاف ما وصف الله بها نفسه ولا وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما هم اخترعوها من عند أنفسهم ثم وصفوا الله بها. فماذا قال؟
فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل.
هذه الألفاظ متغايرة ولا كلها معنى واحد؟ ده متغايرة. العقل يعرف أن العاقل غير العقل غير المعقول، والعاقل يقتضي المغايرة أصلا، إذن هذه معاني مختلفة.
وهذا تركيب عندكم،
ما دامت هذه معاني مختلفة إذن هذا تركيب، وأنتم تقولون التركيب ممتنع، إذن لماذا تقولون هذا عن الله؟
وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا.
سبحان الله، كيف أنكروا صفات الرب جل وعلا وأنكروا أسماء الرب جل وعلا، ثم أثبتوا أسماء وصفات لله ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا تركيب، وأنتم فررتم من التركيب فأثبتتم التركيب، والذي من أجله نفيتم الصفات وقعتم في ماذا؟ في هذا المنكر العظيم. والمصيبة أنكم سميتموه توحيد. إذن توحيد الفلاسفة ما هو؟ هو إنكار أسماء الله وصفاته والزعم بأن الله عاقل ومعقول وعقل، انتبه، إذا قلت الفلاسفة عندهم توحيد، هذا توحيدهم، مثل توحيد المعتزلة، ما هو؟ إنكار الصفات وإثبات الأسماء. نعم.
فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا،
هذا من دعواهم. والدعاوى يا أخوان سهلة، الدعاوى سهلة هينة، يستطيع أي إنسان أن يدعي ما شاء، لكن العبرة بالبينة، ولا الدعوة كل أحد يدعي ما يريد. فهم ماذا يقولون؟ يقولون هذا هو التوحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. ماذا قال لهم؟
واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا.
نفس الكلام، إثبات أسماء الله وصفاته هذا توحيد وليس تركيبا، لماذا تنكرونه؟
وذلك أنه من المعلوم في صريح المعقول أنه ليس معنى كون شيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوفة فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض
هنا، يقول هؤلاء لما قالوا أن يرد عليهم فيقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. هم يقولون مثلا أن الله عالم قادر خالق، يعني بعض هذه الطوائف، عليم سميع بصير إلى آخر هذه الأسماء، يقول هذه كلها معناها واحد، فمعنى قادر مثل معنى متكلم. وكذلك الصفات، لم يقول أن الله يغضب مثل أن الله يرضى، يقول هذا القول، هذا القول في حقيقته سفسطة، هذا شيء جدال بالباطل. كل عاقل يعرف أن الغضب غير الرضا، وأن العالم غير القادر أو المريد، وأن السميع غير البصير، هذا كل عقل يقر بهذا الأمر. إلا هؤلاء أتوا بسفسطة يردون بها الحق الواضح البين، ولذلك كلما رد الإنسان نصوص الكتاب والسنة ابتلي في عقله، فأصبح يقرر أشياء يضحك الثكل منها بسبب أنه رد نصوص الكتاب والسنة. ثم إنه متناقض، كيف متناقض؟ نعم.
فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع.
إذا زعم أن العالم القادر السميع البصير كلها معنى واحد لا تختلف، فهذا سفسطة وأيضا تناقض. لماذا تناقض؟ لأنه إذا جوز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. الواحد بالعين هو ما لا يتصور فيه الاشتراك، يعني زيد من الناس هذا واحد بالعين، أما الواحد بالنوع هذا مثل الإنسان، الإنسان يطلق على من؟ على زيد وعمر وخالد وعبد الله وإلى آخره، لا يطلق على شخص دون غيره، هذا الواحد بالنوع. أما الواحد بالعين على زيد فقط، هم ماذا صنعوا؟ جعلوا هذا كل شيء واحد، الواحد بالعين هو الواحد بالنوع. هذا يوضحها أكثر بعد قليل، هو سيذكر الواحد بالنوع والواحد بالعين إن شاء الله في القاعدة الرابعة، لكن الآن سنوضحها أكثر. ماذا قال؟
وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب.
الآن إذا قلت أن هذه الأعيان واحدة وجعلتها كلها واحدة بالعين، إذن يكون وجود الممكن هو وجود واجب الوجود. وجود الممكن له بتعبيره ما هو؟ الإنسان. واجب الوجود الله عز وجل. إذن أنت تجعل بهذا الكلام وجود الله هو وجود الإنسان، ووجود الشجر والسماء والأرض والحجر وغير ذلك، جعلت الوجود هذا كل شيء واحد. قال
كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه.
يعني هذا الوجود الممكن اللي هو الإنسان أو الحيوان أو السماوات والأرض، هذا وجوده ممكن ولا واجب؟ انتبهوا، ممكن. هذا يمكن أن يعدم؟ نعم، يعني يذهب ولا ما هو ممكن؟ ممكن. ويمكن أنه بعد عدمه يوجد؟ ممكن. إنسان كان عدما ثم ولد ثم يموت ثم يوجد. يقول
هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم.
إذن هذا الكلام ما معناه كله؟ يعني أن الوجود كله يصبح عينا واحدة، فيكون واحدا بالعين، بينما الوجود ليس كذلك. الوجود يوجد خالق ومخلوق، والمخلوق يوجد حيوان وإنسان وجماد، والحيوان الإنسان يوجد زيد وعمرو وخالد، وهؤلاء يختلفون تماما، منهم أصحاب السعير ومنهم أصحاب الجنة، الوجود مختلف. أما القول بأن هذا الوجود كل شيء واحد الذي انتهى إليه هؤلاء الباطنية، سواء من باطنية الفلاسفة أو باطنية الصوفية، لأن باطنية الفلاسفة انتهوا إلى ماذا؟ إلى أن الوجود كل شيء واحد، وباطنية الصوفية انتهوا إلى أن الوجود كل شيء واحد، اللي يسمى بوحدة الوجود، وهذا من أعظم المذاهب كفرا في الإسلام. لا يوجد ولا توجد طائفة أكفر من هذه الطائفة، لا الفلاسفة ولا المتصوفة، لأنهم يزعمون أن هذا الوجود واحد الذي يعبر عنه بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني وجود الإنسان هو عين وجود الله جل وعلا، كما قال ابن عربي الزنديق: سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها، يعني الله هو عين هذه الأشياء التي أوجدها. الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف، يعني يقول وجود العبد هو وجود الرب، كما يقول الآخر: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. يقول هذا الوجود كله هو الله عز وجل، ولذلك لا يكثر اليهود ولا النصارى، ويجوز عبادة كل شيء سوى الله، فيتجوز عبادة الحجر والشجر والبقر والصليب وغير ذلك. لماذا؟ لأنه هي الله. إذن إذا عبدت أي شيء هو الله. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون إنما أخطأ النصارى في التخصيص، النصارى أصلا موحدين، النصارى موحدون يعبدون الله، لكن غلط عندهم أنهم خصصوا عيسى، وإلا فلو عبدوا كل شيء لكان توحيدهم كاملا تاما. وهذا لا شك أنه أكفر من قول النصارى، لأن النصارى قالوا إن الله هو عيسى، أما هؤلاء قالوا والله كل شيء. النصارى قالوا الله عيسى الذي هو عبد الله التقي النقي الرسول، هم قالوا لا، الله هو كل شيء. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما أخطأ في هذا، أصاب. لماذا؟ لأن الله هو فرعون. ولذلك يعني أكفر طائفة ظهرت على وجه التاريخ هذه الطائفة، هذه الطائفة، وتوجد هذه الطائفة في من ينتسب إلى الإسلام، كما توجد في من ينتسب إلى النصرانية، القول بوحدة الوجود. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعاني؟ إذا كان المعبود هو الموطوء، إذن أين الله؟ وذلك يقول ابن عربي: إن الله يتجلى أعظم التجلي في المرأة، نسأل العافية والسلامة. وله من ذلك ولأصحابه كفر، يقول ابن إسرائيل من رؤوسهم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، عينه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا قول أبي العتاهية، هو غيره جعله كل شيء آية تدل على ماذا؟ على أن الله عين هذا الخلق. ولهم في ذلك كفريات يعني يطول في المقام في ذكرها، يعني لا أريد أن أطيل عليكم فيها، لكن يقول الصنعاني رحمه الله، يقول على لسان ابن عربي، وقد قيل تظن قبل ذلك: وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. يقول أنا كنت جندي من جنود إبليس، لكن تطورت صار إبليس من جندي. تعرفون كيف؟ من يعرف كيف؟ ماذا قال إبليس لله جل وعلا؟ ها؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي، يعني إبليس ماذا أثبت؟ رب ومربوب. هذا يقول لا، لم يزل الرب مربوبا والمربوب ربا، يعني إبليس أهون كفرا منه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا المراد بقوله الواحد بالنوع. نعم.
وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب.
إذا كان الوجود واحدا، إذن شبهت الله بكل تجسيم، جعلت الله هو الإنسان، هو الشجرة، هو الحيوانات تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. إذن أنت وقعت ليس في التجسيم، إنما في تجسيم وتشبيه ونقص وعيب. إذا كان الله حل في الإنسان مات هذا الإنسان، إذن شيء من الله مات، هكذا تقول أنت. إذا احترق الشجر الذي حل الله فيه شيء من الله احترق، وهكذا. وهذا هو عين الكفر بالله عز وجل،
كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود.
نعم، هذا كثير كثير، يعني صرحوا به كثير، وقد ذكرت شيئا من ذلك في كتابي ابن عربي عقيدة وموقف علماء المسلمين منه. ذكرت شيئا من أقوال في التصريح بوحدة الوجود، وأنهم يعني ادعوا أشياء لا يمكن لعقل حقيقة لو لم يقرأها أن يصدقها. ما يتصور إنسان أن رجلا يدعي الإسلام يقول بهذه المقالات، لكنها ثبتت عنهم وأثبتها علماء الإسلام وناظروهم وناقشوهم في هذا الأمر. نعم.
الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطنا على كل تقدير.
لما هم قالوا أولا أن الله نثبت له صفات النفي، لا موجود لا كذا لا كذا، ثم نفي النفي، ثم انتهى الأمر بهم إلى نفي كل شيء، ثم زعموا أن الله حل في كل شيء وأن هذا الوجود أنه واحد بالعين، وقعوا في هذا الباطل. والباطل إذا وقع فيه الإنسان فإنه يدعوه إلى باطل آخر، جزاء سيئة. السيئة كما قال بعض السلف تدعو أختها، والحسنة تدعو أختها. إذا بعت سنة دعتك إلى سنة أخرى، إذا بعت بدعة تدعوك إلى بدعة أخرى. انظر إلى من ظل في زماننا، كيف أنه يقول قول ثم إذا رد عليها الحق والسنة كابر، فوقع في قول آخر يلزم من هذا القول فوقع به بدعة أخرى ثم بدعة ثالثة، ثم رفع راية الضلال والبدعة ومحاربة السنة، والسبب كانت بدعة واحدة. نعم.
وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه.
هذه قاعدة مضطردة، كل واحد من نفاة الصفات لا ينفي الصفات فرارا من شيء إلا وقع في شيء أعظم منه، فر من التشبيه فوقع في التعطيل والتشبيه، والتعطيل والتشبيه أعظم، فلو وقع في التشبيه وقع في التشبيه في الممتنعات أو المعدومات فهذا أعظم، وهذه قاعدة عامة. نعم.
فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه.
نعم، آخر الأمر إذا كان يقر ويرجع إلى الحق يثبت موجود واجب قديم متصف بصفات كثيرة، هذه الصفات تميزه عن غيره، وإلا لو أنك لم تميزه عن غيره لجعلته هو خلقه شيء واحد، لا بد تميزه شيء يميزه عن خلقه.
فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما يثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات،
يعني تتفق فيه المسميات، تكلمنا على القدر المشترك. نعم.
ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال ويدور في الخيال.
نعم. أذن.
لا إله إلا
نعم نأخذ الأصل الثاني لأنه مختصر وواضح ونتوقف عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال
الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الأصل الثاني ما هو؟
القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات.
نقول له: أنت الآن تثبت لله ذات أو لا تثبت لله ذات؟ يقول لك: نعم الله ذاته موجودة. طيب الآن ذواتنا نحن موجودة، هل الآن أنت تشبه ذات الرب بذات المخلوقين؟ يقول لك: لا، معاذ الله، ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين. نقول: كذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، فالقول في الذات كالقول في الصفات، ما 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 ليس بينهما فرق. فإذا قال السائل
كيف استوى على العرش؟
الآن نصوص الاستواء كثيرة جدا، 7 آيات في القرآن: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. والاستواء معناه العلو والارتفاع. فإذا قال لنا: كيف استوى الله جل وعلا على عرشه؟ ماذا نقول له؟
قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه.
ماذا نقول له إذا قال لنا كيف استوى؟ نقول: الكيف مجهول، نحن لا نعرف كيفية صفات الرب. الله أخبرنا أنه استوى لكنه لم يخبرنا كيف استوى. إذن بماذا نؤمن؟ نؤمن بأن الله استوى على عرشه ونتوقف. أما كيف لا نعرفه. هل الله عز وجل له ذات؟ يقول ماذا؟ نعم. هل تعرف كيفية ذات الرب؟ يقول: لا ما أعرفها. نقول: كذلك نحن لا نعرف كيفية صفات الرب، إنما نؤمن بأن الله له سمع وبصر وعلم وقدرة، وهذه الصفات كلها لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفية ولا نخوض في الكيفية. نعم.
وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل: كيف هو؟
أي صفة من الصفات؟ يقول: كيف كذا؟ تقول له: لا أعرفها. كيف ذاته؟ أنت تعرف ذات الرب؟ يقول: لا ما أعرفها. إذن أنا لا أعرف الصفية، لا أعرف كيفية الصفة. يقول: هذه الصفة فيها تشبيه، لماذا؟ لأن الصفة هذه يوجد مثلها عند البشر. نقول: الذات يوجد ذوات للبشر، إذن هل تشبه ذوات الرب، ذات الرب ذوات المخلوقين؟ يقول: لا. إذن كذلك صفات المخلوقين لا تشبه صفات الرب جل وعلا.
فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيتها، قيل له:
لو سألته فقلت: ما هي كيفية ذات الرب؟ يقول: أنا ما أعرفها. ماذا نقول له؟
ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف.
العلم بكيفية الصفة يستلزم ماذا؟ تعرف كيفية الموصوف. نحن لا نعرف كيفية الموصوف، إذن لا نعرف كيفية الصفة.
وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه هو ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم.
هذا كله واضح إن شاء الله عندكم. نعم.
وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات.
هذا الكلام الذي مضى يلزمهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لا تؤول شيء منها، أثبتها كما جاءت فيما ذكرت لك.
وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
كما تقدم في الرد على الأشاعرة أنه يلزمهم في ما تأولوه فيما أثبتوه، وضحنا هذه القاعدة.
ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض.
من هم؟ الأشاعرة، وهم مضطربون في هذا الباب، وهم كما قلت لكم أيسر الفرق في الرد عليهم الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، وما أثبتوه تحتج به عليهم فيما نفوه. نعم.
الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
نعم، الأشاعرة ماذا يصنعون في الصفات؟ يقولون هنا مذهبان، مذهب التفويض مذهب التأويل، فوضه أو أول، هذا مذهبهم. التفويض يقولون لا معنى لها، لا نعرف معناها، نقرأ آيات الصفات ولا نفهم منها شيء. والتأويل يقول لا، لها معنى ومعناها كذا. وحقيقة التفويض هو تأويل. لماذا؟ لأنهم فهموا منها معنى التشبيه ثم أبطلوها، هذا مذهبهم. نعم.
وإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد،
لما أثبتتم أن لله سمع وأن الله يتكلم وله إرادة وقدرة، ولما أتيتم إلى الصفات بقية الصفات تأولتموها، لماذا فعلتم ذلك؟
لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي،
هذا واضح في مذهب الأشاعرة. نعم.
وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص من المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال
معنى هذا الكلام ما هو؟ سيوضحها الآن. يعني هم يصرفون محبة الله إرادة الثواب، الآن تأول أو ما تأول؟ تأول. إرادة الثواب هذا يلزمك فيها مثل ما لزمك في المحبة، صفة ذلك.
فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط.
لماذا تأولت الحب والبغض والسخط والرضا؟ تأولت يقولك فرارا من التشبيه. طيب أنت الآن أثبت لله إرادة، إذن والإنسان له إرادة، إذن أنت وقعت في التشبيه، ماذا نصنع؟ قال
ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما
لو قال لا، ما فسرها بالإرادة، قال محبة الله هي الثواب، هي الثواب، وأن الله يكره أو يغضب هو العقاب، ما نفسرها بإرادة، فماذا يقال له؟
وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المعقول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب.
الآن هذا بيان هذا الكلام ما هو؟ أن الفعل لا بد له من فاعل، الكلام لا بد له من ماذا؟ متكلم، هذا معروف. فالمفعولات التي تكون لا بد أن تكون بفعل، والفعل لا بد أن يقوم بفاعل، إذن أثبتت أنت لله فعل وأثبتت أن الله فاعل، أنت وقعت الآن في التشبيه، كيف تثبت الله فعل والإنسان له فعل؟ فررت من التشبيه فيما تزعم فوقعت في مثله. فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لا بد أن تكون موجودة بفعل فاعل، ما توجد هكذا. إذا من الذي أوجدها؟ الثواب هذا من الذي أوجده؟ الله. أليس هذا هو فعل الله عز وجل أن أوجد هذا الثواب وأوجد هذا العقاب؟ يقول بلى. إذن أنت أثبتت التشبيه، فررت من المحبة والرضا ثم وقعت في ماذا؟ في الفعل. إذن في كل أحوالك أنت متناقض، إذا قلت أن فعل الله ليس كفعل المخلوقين كذلك محبة الله ورضا الله وغضب الله ليست كرضا المخلوقين ولا غضبه ولا غير ذلك. نعم.
فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا.
لو قالوا أن فعله مثل فعل العبد وقعوا في التمثيل الذي فروا منه. وإن أثبتوه
على خلاف ذلك صح فكذلك الصفات.
لا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك صح. اشطبها، هذه في الطبعة الأولى خطأ مطبعي في الطبعة الأولى. طيب الطبعة الثانية صححنا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. لو قالوا لا، فعل الله لا يشبه فعل المخلوقين، نقول له ورضا الله لا يشبه رضا المخلوقين، ومحبة الله لا تشبه محبة المخلوقين، وغضب الله لا يشبه غضب المخلوقين، نحن نقول بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.